بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك تلك الأمطار، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خير وبركة على البلاد والعباد. ذكرني هذا كلام للشيخ الشيخ محمد إبراهيم ومفتي الديار النجدية رحمه الله، والشيخ الشيخ بن باز رحمه الله، يقول ايش في اليوم، يتكلم عن الأمطار ويتكلم عن المطر الذي ينزل أوقات الوسم والمطر الذي ينزل غير الوسم. قال أما المطر الذي ينزل أوقات الوسم يقول هذا يسمى ماء مباركة، واللي في غير الوسم فهذا ماء طهورا. فكان يفصل في هذه المسألة أن تشوف المطر عندما ينزل في أوقات الوسم يكون الزرع ينبت أكثر ويكون الأرض يعني تقبل أكثر سبحان الله في هذا الوقت، حتى الرياح عندما يرسلها الله سبحانه وتعالى في أوقات الوسم أو قريب منها فأرسل الرياح لواقح فتلقح الأرض، ثم ينزل المطر، هذا المطر المبارك في وقت الوسم، فينبت الله به الزرع أكثر مما يكون في غير الوسم. فهذا ماء مباركة وهذا ماء طهورة، لا شك المبارك أفضل، فهو طهور أيضا في نفس الوقت مبارك. أو أذكر شيخنا شيخ مجرد رحمه الله، كنا في صلاة استسقاء، هذا مهم أن نتكلم عشان الأمطار تنزل، نسأل الله أن يبارك لنا جميع المسلمين. كان شيخنا الشيخ رحمه الله شيخ من جرى الله، وهذه من الأشياء التي تستفيدها من العلماء عندما تنازمهم وتجالسهم. كنا في صلاة استسقاء مع الشيخ رحمه الله، فصلاة استسقاء بعد ما يخرجون بعد ما ينتهي الخطيب يبدأ الناس بالدعاء، يتوجهون يقلبون أرديتهم أو لحافهم أو يقلب شماغه أو يقلب المشلح، فيستغيثون الله ويطلبون الله من الله سبحانه وتعالى الغيث. تلاحظ في الكثير من الناس أنهم ما أحد يكمل منهم يمكن 5 دقائق 10 دقائق في الدعاء. أنا حسبت الشيخ مجرى رحمه الله ساعة إلا ربع وما نزل يديه وهو يدعو. واشتهر الشيخ رحمه الله بالدعاء، معروف الشيخ حتى في المسجد إذا دخل وجلس واتكى على سارية يدعو الله، أنا أعاهدك أنك تروح تقضي مشوارك ترجع ما انتهى. ما أكثر هذا الرجل سبحان الله. فتذكرت كلام عمر بن الخطاب عندما قال إني لا أسهل لا أحمل هم الإجابة، لأن الله وعد دعوني أستجب لكم، لكن أحمل هم الدعاء. وعندما كأني أرى الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله مجرى رحمه الله كأني أراه وهو يدعو الله كأن يعني شايل قلبه ويرفع فوق من لهفته في الدعاء. حتى ذكر لي أحد الطلاب اللي يدرسون تحفيظ القرآن، كان في مجموعة تحفيظ القرآن طلاب في الإعدادي وفي الابتدائي، فرأوا الشيخ مرة كان الشيخ يدعو سبحان الله، وكان وقت حر واشتد الحر على الشيخ، فالشيخ نزع شماغه وأكمل الدعاء ما توقف. كان يطلعون حتى الصغار تأثروا منه في دعاء. فبعد ما انتهى الشيخ راح لأحد الطلاب صغار في السنة عمره 10 سنوات، قال يا شيخ هل من السنة خلع الشماغ أثناء الدعاء؟ قال لا يا ولدي، بس اللي حر شوي فخلعت الشماغ. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل من الأعراب، والحديث في البخاري عن أنس، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وكان وقت حر شديد والسماء صحو في المدينة وسقف النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مفتوح، فانظر أول شيء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الدورات التي تعطيها في فن التعامل. أولا هذا الرجل الأعرابي دخل المسجد يعني ما كان موجود، فقطع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ تعامل بالرحمة، ما نهره ولا قال له انتظر حتى ننتهي من صلاتنا، قال له يا محمد ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت السبل وهلك الزرع وهكذا، فادعوا الله أن يغيثنا. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له أنه وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أغثنا، هكذا في البخاري ورد الثلاث، اللهم أغثنا اللهم ثلاث. يقول أنس منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا يقول والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني حتى السحابة الصغيرة غير موجودة، السماء صحو. يقول حتى ثارت السحابة كالترس كبيرة جدا، يعني ما تقول تنفجر الماء. ثم يقول في خلال من أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أغثنا أغثنا فإذا السحاب يتجمع من كل مكان ونزل المطر مباشرة وهم يرون الصحابة. يقول حتى يعني بعض بيان بياض إبطي، لأن السنة خاصة في الدعاء الغيث الابتهال كما قال أهل العلم، أنك ترفع يديك هكذا الابتهال، ما ترفع رأسك، ترفع يديك وتغطي رأسك وتدعو الله. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغاث، وفعلها في غزوة بدر حتى سقط رداءه ووضع له رداءه أبو بكر رضي الله عنه، قال والله لا يخزيك الله سبحانه وتعالى. فمنذ أن قال اللهم غثنا اللهم، نزل المطر حتى سال المطر على وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، وما قال فتبسم عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أني رسول الله، الله أكبر عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد أنه رسول الله. يقول الراوي فاستمر المطر سبتا يعني أسبوع، حتى جاء من الجمعة اللي بعدها جاء ذاك الأعرابي أو غيره، الشك من الراوي، فقال جاء ذاك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلكنا المطر ما عاد وقف، فقال يا رسول الله هلكنا وانقطعت السبل فادع الله أن يكف عنا القطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها حين أنت الأسبوع الماضي جاي تبي مطر والحين تبغى ما تبغى مطر، لكن شفت تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته مع هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر. يقول أنس فما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة إلا والمطر ينزل فيها. يقول فخرج الناس من المسجد في صحو والمطر حول المدينة، الله أكبر. فهذا المطر الخير ليس فقط احنا نطلبه، بل حتى الصحابة كانوا يحبون الغيث يحبون المطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يكشف ما يستطيع من جسده عليه الصلاة والسلام، فهو قريب من ربه كما قال عليه الصلاة، وهذا المطر بركة على الإنسان، بركة حتى سبحان الله في شرب من هذا المياه الأمطار، أيضا اغتسال منها، هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. فحبنا أن نتكلم عن هذا الأمر من يمرعنا الأمطار والخير والبركة، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم جميع المسلمين. إحنا قرأنا أول شيء، تقرأ من اللي مع الكتاب يقرأ نعيد المسألة الأولى، اللي كنا نتكلم على المسألة الأولى تقرأ عمل يا فكرة.
وأما شروط لا إله إلا الله هي العلم الناقل والجهل.
أبغى تقرأ قبلها من أول شيء أركان أركان الإسلام.
الدرس الأول أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام خمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها ومع بيان شروط لا إله إلا الله.
أحسنت، خلى عشان أن الدرس القادم إن شاء الله يكون فيه بيان الشروط، لكن إحنا نتكلم عن لا إله إلا الله. فأول شيء أن التوحيد والعقيدة، وخاصة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تخيلوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من عهد آدم والأنبياء، كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد. تخيلوا من آدم إلى الآن ما زال فيه ناس مشركين، ما زال فيه ناس يستغيثون بغير الله، ما زال فيه ناس يطوفون على القبور. ولقد رأيتهم في بلدان عربية، والله رأيتهم بعيني، دخلت عند أحد القبور يطوفون كما يطوف الكعبة، ويذبحون كما نذبح لله، يذبحون يتقربون للقبور وللحجر وللأشجار. إذن دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله يجب أن تكون متواجدة، لأننا مشكلة لنحن نواجهها، ممكن احنا الحمد لله موحدين، لكن ربما نريد ان ندافع عن التوحيد ما نستطيع، لمن ما عندنا العلم الكافي نستطيع فيه بالعلم التوحيد، وهي شهادة لا إله محمد رسول الله، وهي التي يجب ان نتعلمها كلنا ونعرف ان ندافع عنها ونعرف شروطها حتى نستطيع ان ننقلها للآخرين وننقلها للناس. وانظر، هي رسالة الأنبياء والرسل، كل الأنبياء دعوا الى التوحيد، عندما قرأ الشيخ الله يبارك فيك جزاك خير على تلك الآيات والاختيار الموفق، انظروا لدعوة إبراهيم عليه السلام، كم واجه إبراهيم من المصاعب من أجل لا إله إلا الله. وأقرب شيء الآن والدك، لو وقف والدك في وجهك من أجل دنيا، من أجل مال، أرض، إرث، أي شيء، أمور دنيوية، لضاقت بك الأرض ضرع. وربما أنك يكون كم من المحاكم تشوف شكوى الولد يشكو أبوه ولا الولد، وهكذا. لماذا؟ هذا أمور دنيوية، وقف في وجه في أمور دنيا. كيف أن يقف والدك في وجه دينك، في وجه لا إله إلا الله، يريد يصدك عن التوحيد؟ ثم ماذا؟ أنت كابن تشفق على والدك من الكفر، وتشفق عليه أن يدخل النار. وشوف الخطاب في قمة الأدب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده، وهو والده كان يصنع الأصنام ليس فقط يعبدها، وكان ينادي بها. فتجمع عليه قوم كامل، أمة كاملة بغت على إبراهيم وتريد أن تحرق بإبراهيم النار من أجل كلمة التوحيد. كم عانى الأنبياء وكم عانى الرسل من أجل هذه الكلمة، ونحن كم عانينا من أجل هذه الكلمة؟ ولا شيء. ما قدمنا لهذه الكلمة كما قدموا، كم ضحوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج حافي القدمين للطائف يدعوهم إلى لا إله إلا الله، فاستقبلوا بالحجارة، وقفوا صفين وجابوا أجهل الناس عندهم في الطائف، أجهل الناس من غلمانهم ومن المجانين والمخابيع ما يقولون وغيرهم، فاجتمعوا ورجموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. ثم ماذا؟ يرسل الله لهم ملك، ملك. حتى جاء جبريل قال يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا ملك الجبال فأمره بما شئت. حتى قال ملك الجبال وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يرضى ما فعله المشركين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله ويضعون وسخ الجذور على ظهره، بصقوا في وجهه، كسروا رباعية عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، تكلموا بعرضه، قتلوا أصحابه، صادروا ماله، طردوه من مكة، حاربوه، اضطهدوه، كلها من أجل لا إله إلا الله، من أجل هذه الكلمة العظيمة اللي نحن اليوم في تقصير كبير أن ننشرها للعالم ونفقه العالم في هذه الكلمة العظيمة اللي كم أمم ضالة الآن موجودة. ربما مرينا عليهم في سياحة وربما في زيارة وما قدمنا لهم هذه الكلمة العظيمة. والصحابة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة تركوا أموالهم وديارهم، بل منهم اللي ترك زوجته، منهم من الزوجة اللي تركت زوجها، فارين بهذه الكلمة العظيمة. شوف إبراهيم كيف أنا حوار مع والده من أجل لا إله إلا الله، يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك من الرحمن فتكون الشيخ. بدأ يخاطب والده حتى يختار له أحب الأشياء اللي يحب يسمعها الأب من الأبن، يا أبتي، مو بيا فلان أو يا أبو فلان، بل يقول له يا أبتي، يعطيه أحب الأسماء اللي يسمعها، يحب يسمعها الوالد من ولده، يدعوه إلى التوحيد، يدعوه إلى الشرك. ورغم ذلك حرقوه بالنار، رموه في النار، وجعلها الله بردا وسلاما. واجه، تخيلوا، يقولون أن قوم إبراهيم هم أول ناس صنعوا المنجنيق. منجنيق هي آلة يضع فيها الشيء ويرمى به من بعيد. فتخيلوا، يقول بعض علماء التفسير أنهم منذ أن وضعوا إبراهيم في المنجنيق جاءه ملك. شوفوا الملائكة كلهم يعني يحبون إبراهيم وكانوا متحمسين أن يقفوا مع إبراهيم. لما رأوا النار أنه وادي يؤجج، يقولون شوفوا سبحان الله الشر كيف يتعاونون. كانت المرأة المشركة الكافرة تقول تنسج النسيج ثم تبيعه وتشتري حطب لإبراهيم، وكانت المرأة تنذر النذر وتقول إن شفي مريضي أججت حطبا لإبراهيم. شوفوا المجرمين كيف أهل الشر، مثل بعض اليوم العقليات اللي يتعاونون على الشر على المسلمين. والمسلمين اليوم بعضهم الله يصلحهم متفكر، ولم يجتمعون على توحد الصف من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فوضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنجنيق لأنه ما يقتربون من النار، ما يستطيعون، لهيب شديد، حتى إذا الطير مر من فوقه سقط من شدة اللهيب. فلما وضعوا إبراهيم في المنجنيق، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه ملك، فقال له يا إبراهيم ملك المطر، قال أتريد أن أنزل المطر بإذن الله فتنطفئ النار؟ قال لا. فجاء ملك آخر فقال يا إبراهيم أتريد أن أرسل الريح وتكون هذه النار في بيوتهم؟ عاد الواحد تعي الناس ظلموك تتمنى أنهم بعد شوف هم يحترقون. فماذا قال؟ قال لا، قال إبراهيم قال لا. جاءه ملك آخر قال يا إبراهيم ادعو الله. قال إبراهيم الله أعلم بحالي. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لم يرمى به بعد. فلذلك احنا كنا مرة عند الشيخ مرشد رحمه الله، وهو شيخ الشيخ بن باز، كنا عنده وصدقوني أول مرة أشوف المنظر في حياتي من خلقني الله. دخلنا عند الشيخ بن مرشد عمره 120 سنة، مر عليه أحد طلاب العلم جزاه الله خير، قال بروح عند الشيخ عنده فيه تفسير البغوي. رحنا درسنا عنده في تفسير البغوي أول مرة. والله يا أخواني يوم شفته أنا حسبت الإنسان ميت، هيكل عظمي تماما 120 سنة، طبعا ما يقدر يقعد على الفراش، وحط الفراش مرتفع، وعنده طلاب عنده، وطلابه كلهم شيبان، كلهم شيبان يعني في أعمار الشيخ بن باز الله يرحمه. فدخلت منظر، ايش المنظر هذا؟ قالوا هذول طلابه من سنين وهم عنده يدرسون عنده من 30 سنة 40 سنة. فأول أنا أشوف المنظر، أنا قاعد كله بصراحة مو بعد درس، أول مرة أشوف هذا يا إخواني، هيكل عظمي مثل ما أقول لكم تماما، هيكل عظمي، تشوف العيون داخله كل شيء، طبعا ما يشوف. فشوية مصبوا له قهوة عطاه يمسكها، سبحان الله. فكان واحد من الطلاب يقرأ عليه قراءة النجد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. كان يقرأ، فيوم هو يقرأ رد عليه في الحديث، تكلم سبحان الله الشيخ بن مرشد الله يرحمه. فكنا كان نقرأ في تفسير، يذكرني الآية، كان نتكلم عن قصة الإمام أحمد. الإمام أحمد يوم كان علي المدينة وغيره من الأئمة، أن جاء أحد العلماء في عصر الإمام أحمد وكان صديق للإمام أحمد، والإمام أحمد في آخر حياته، فكان هذا العالم يستسمح من الإمام أحمد فما رد عليه الإمام أحمد. فقال هذا العالم يا إمام إلا من أكره، يوم القول بخلق القرآن، فقال يا إمام إلا من أكره، يقول الإمام أحمد يعني ليش دعت علي أنا وغطوا علي أنا كذا وأنا مكره. قال له الإمام أحمد لا حتى تعذب. أنت الآن ما عذبوا كل شيء، على طول هذا الإكراه مباشرة، تقول القرآن مخلوق وانت الآن ما جاك عذاب ولا شيء. حتى يقول هذا علي المدينة أظن أو يحيى معين، يقول مات الإمام أحمد وليس يوجد أحد على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى علمه، حتى أسلموا ناس كثر يوم مات الإمام أحمد. هذا الرجل سبحان الله، مهما تتكلم عن الرجل لإمة أعجوبة سبحان الله في علمه وفي تقواه. الشاهد من الكلام أن إبراهيم عليه السلام واجه وعاصر من أجل لا إله إلا الله. الأنبياء كلهم تعبوا تعب شديد جدا من أجل أن ينشروا لا إله إلا الله، حتى العلماء. الشيخ بن باز كم أعاد من مرة كتاب التوحيد شرحا؟ عشرات المرات، والطلاب نفسهم يجلسون مع الشيخ ويحضرون. حتى مرة من المرات من طلاب شيخ الإسلام تيمية عندما كان يشرح لهم في التوحيد، فقال له أحد الطلاب يا شيخ خلنا نغير نأخذ علم آخر، قال حسن. ثم سألهم قال لقد حصل أمر عجيب. قالوا ماذا؟ قال رجل وقع على أمه بالزنا، زنى بأمه، فكلهم استعاذوا أعوذ بالله. ثم بعد قليل قال لهم يعني آسف القصة ليست كذلك، قال شيخ الإسلام تيمية قال بل هذا الرجل ذبح دجاجة فقط للجن. فارتاحت نفوسهم. فقال لهم شيخ الإسلام لقد رسبتم في التوحيد، الذي زنى بأمه هذا فعل فعل من كبائر الذنوب، أما الذي ذبح دجاجة للجن فهذا قد أشرك بالله، فلماذا حوقلتم في هذه وغضبتم وضاقت صدوركم في معصية ولم تضق صدوركم في التوحيد؟ كنا مرة عند شيخ صالح فوزان الله يحفظه، فجاء أحد الأخوة فسأله عن بلد عربية خلنا نكون واقعين عن مصر. الكلام كان جاي من مصر. قال يا شيخ والله المعاصي انتشر هناك وكذا وكذا والزنا والخمور. قال ما رأيت الشرك الحين تضيق صدرك على المعاصي المنتشرة والشرك الموجود طواف القبور عند عند الحسين وغيرها، ما ضاق صدرك؟ فسكت الطالب كنا موجودين عنده. فانظر العلماء دائما نظرتهم إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله أن تنتشر في الناس وتطبق على مستوى العالم، كل العالم. ما بالك أن في كثير من المسلمين اليوم يحلفون بغير الله، ما بالك بكثير من المسلمين ونسمعه، ما زلتم ممكن تسمعونه، اللي يحلف بالنبي، اللي يحلف بالكعبة، واللي يحلف بالأمانة. وكم من أناس الآن اليوم تشوفهم يتقربون للأولياء. إذن دعوة التوحيد يعني هي دعوة الأنبياء والرسل. فلذلك يعني قصة تعرفون فرعون وقصة مع موسى عليه الصلاة والسلام. فرعون عشان تعرفون هذه الكلمة العظيمة، حتى فرعون كان يعرف معناها. فلذلك يوم كان في آخر بيغرق الله سبحانه وتعالى بيغرق، بدأ يرجع للإيمان، يرجع للإسلام، لكن ما نفعه ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام كم دافع وكم واجه من فرعون ومن أذى من أجل هذه الكلمة. كل الأنبياء دافعوا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات كثيرة للذين قبلنا والذين بعدنا من أجل هذه الكلمة العظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا حتى في أمور التوحيد نحتاج إحنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إن الله يقوينا على تمسك بهذه الكلمة العظيمة. كم من أبناء من المسلمين اللي دخل في الإلحاد، واجهنا بعضهم. كم من بعض المسلمين من أبنائنا من أصبح عنده شك في دينه عندما لبس عليه في سفر للخارج، أو بعض ضعفاء النفوس ودخلوا في هذه الأمور الخطيرة. انظر عندما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قومه لا يستجيبون له، وأنهم قد وصل بهم الحد إلى قتل إبراهيم وقومه، أنا ما في مساومة، ولدي، أبوي، عمي، خالي، ما يقدم على كلمة التوحيد أبدا أحد، أقرب القريب حتى لو زوجتك. وأنا مرة كنت مع الشيخ بن جلال رحمه الله، طالع من المسجد نمشي معه رايح البيت عشان نكمل الدرس في بيته، فإذا أخ من مصر أيضا، فجاء سلم الشيخ فسأله قال يا شيخ أنا زوجتي كذا وكذا وكذا، مرأة غير صالحة وأنا حاولت أصلحها ما استطعت، فهي ما تعينين على الطاعة. الشيخ قال طلقها مباشر. قال إذا ما استطعت أن تغير من نفسها وأن تعينك على معصية، قال لأن دينك ألزم، دينك ألزم من أي أحد. حتى مرة حنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا نتكلم عن بعض الوظائف، بعضهم يقول أن وظيفتي والله كذا وكذا، واحد يقول وظيفتي، قال الشيخ هنا قاعدة مهمة، إن كان هذه الوظيفة تؤثر عليك في دينك فيجب عليك وجوبا شرعيا تركها، وجوبا شرعيا، وإن كانت هذه الوظيفة لا تؤثر عليك في دينك فاستمر على ما أنت عليه، لا تقدم على دينك أي أمر آخر. وهو أعظم شيء عندك في دينك التوحيد، إنك متمسك بكلمة لا إله إلا الله. شوف إبراهيم ماذا قال، إنا براء منكم مما تعبدون، إنا براء مما تعبدون، وإلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآيات كثيرة في كلام إبراهيم عليه السلام، حتى في آخر الآيات قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا عندنا مسألة الأنبياء، كل الأنبياء وتشوف كيف أنهم يعني جاهدوا، وتعرف الآن من آدم ثم نوح عليه الصلاة والسلام، ثم انظر من الأنبياء اللي جاهدوا. أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الطاغوت أنا أذكر في درس الشيخ من جبريل رحمه الله عندما تكلمنا عن تعريف الطاغوت، وهو منتشر في كتب أهل العلم، عندما قالوا اسم لكل ما يعبد من دون الله، فكل معبود من دون الله يعتبر طاغوت. طيب هناك أنبياء عبدوا، هناك صالحين عبدوا، هناك أولياء، فهل يدخل هذا التعريف؟ لأن التعريف هذا عام. كل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. زاد عليها أهل العلم وهو راض عشان يخرج منها من الأنبياء والصالحين والأولياء حتى لا يدخلون في كلمة الطاغوت، لأن يقول كل ما عبد من دون الله تضيف عليها كلمة وهو راض، يعني وهو راض بذلك فهو طاغوت، سواء من بشر أو حجر أو غيره، هذا يعتبر طواغيت أو كواكب أو أحجار أو غيرها. فذلك التعريف يحد من كلمة الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، ومن الرسل أيضا اللي يرسلهم بعد نوح، من الرسل اللي يرسلهم الله بعد نوح؟ ها يا أخوة، ها هود أرسل الله بعد نوح من؟ هود بعد نوح. طيب ما الذي عندما لم يستجيبوا من هود عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الله بهم؟ ها ما هي المعجزة التي دمرتهم جميعا؟ ماذا أرسل الله عليهم؟ الريح، أحسنت، الريح العقيم، سبحان الله. أيضا بعد هود صالح، أحسنت، وصالح أهلكهم الله قوم صالح بماذا؟ ها الصيحة، الصيحة والرجفة أهلكوا. ثم جاءت الأمم الأخرى، إبراهيم ولوط عليه السلام وشعيب ويعقوب. إبراهيم عليه السلام يسمى بأبو الأنبياء لأن أكثر ما كان من ذرية الأنبياء، وهو من أولي العزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم أكثر من جاهد يعني في قضية تعزيز التوحيد ونشر التوحيد. فلذلك أمر الأنبياء عندما أنت تقرأ الأنبياء، ليس عندما نتكلم عن الأنبياء في التوحيد وفي العقيدة وفي نشرهم، حتى إحنا نحمل شيء من هم نشر لا إله إلا الله بين أبنائك، بين إخوانك، بجيرانك. وتحن إحنا في دولة، في الدول ليس بس فقط في قطر، العالم كله في جميع الديانات تجدها موجودة، في جميع الديانات. ما الذي نحن عملناه من أجل نشر هالكلمة العظيمة بين هؤلاء؟ تجد الجهود قليلة وضعيفة جدا. لكن عندما ترجع لسيرة الأنبياء كيف أنهم لم يتركوا أحد إلا ودعوه من التوحيد، ودعوه من العقيدة، وجدوا الصعوبات والمهالك والأذى من أجل لا إله إلا الله ونشرها. وانظر حال الأمة اليوم وحالنا، الضعف، وكأن هذه الكلمة لا شيء في حياتنا وهي شيء عظيم. فلذلك هذه الكلمة صلى الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، هذه كلمة عظيمة. أسأل الله أن يبارك فيكم جميع المسلمين. أيضا سنبه أن الدرس القادم أنا غير موجود، وأنا ما أدري، نقترح أن يعني الأسبوع الجاي اختبارات، واللي بعد اختباراتهم من إجازة أو بعد إجازة مباشرة، فالإجازة أعتقد العالم أكثرهم مسافرين. فنقترح أن يكون إن شاء الله مع العودة المدارس نبدأ في الدرس. ما رأيكم يا إخوة؟ ها هذا كان مشايخنا، هذه طريقتهم. أذكر الشيخ جبرين توقف الله رحمه الله عن الدروس في وقت الإجازة، تفر الناس وعشان ما يعني يحجر الطلاب وأنه يندمون أنهم يفوتهم شيء من الدروس. فكان الشيخ جزاه الله خير يعني. فإن شاء الله نستأنف دروسنا إن شاء الله مع عودة المدارس نبدأ إن شاء الله، وتأتيكم رسالة كالعادة من الأستاذ عبد المحسن جزاه الله خير. أسأل الله يبارك في جهودكم، وفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، جعلنا وإياكم هداة ومهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.